إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والعافية. في هذه الحلقة وقبل أن ننتقل إلى فرع آخر من فروع فصل البيات الرائع، نود في افتتاحية اليوم كذلك أن نشير إلى التعريف والأوصاف، ونصل إلى الأستاذ جلال الحنفي الذي قال إن المقام العراقي هو نمط من الغناء عرف في بغداد وبعض المدن الشمالية ومنها الموصل وكركوك على اختلاف يسير بين مغني هذه المدن في تعاطيه وفي بعض تسميته، وكيان هذا النمط من الغناء يظهر في تجمعات نغمية يتحقق تجميعها وتأليفها وفق قواعد وأسس اصطلح عليها أصحاب هذه الصناعة، بحيث تبدو سليمة المنحة وذات محتوى مستساغ وإطار جامع. والنموذج الموصلي يكمن في بستة اليردلي: السمرة قتلتيني، خافي من رب السماء، وحدي لا تخليني.
كم يردلي سمرة قتلتيني، خافي من راس السماء، وحدي لا تخليني. يردلي سمرة قتلتيني، خافي من راس السماء، وحدي لا تخليني. أبوك يا سمر حلو مجنى على ديني، انت على دينك وانا على ديني. أبوك يا سمر حلو مجنى على ديني، انت على دينك وانا على ديني. صومي خمسينك وصل ثلاثيني، صومي خمسينك وصل ثلاثيني. يردلي سمرة قتلتيني، خافي من راس السماء، شبو تركتيني. شرباتكم واردي وصوحك العالي، شرباتكم واردي وصوحك العالي. شرباتكم واردي وصوحك العالي، شرباتكم واردي وصوحك العالي. والله قتلني العطش والرحم وحالي، والله قتلني العطش والرحم وحالي. يردلي
ما كل قراء المقام العراقية غنوا مقام البيات كما غناه الأستاذ الرجب هذا الفنان العظيم. هناك من حاولوا التغيير أو الإضافة من عندياتهم وهكذا كان حين حذوهم كل من نقلوا عنهم أو تتلمذوا على أيديهم. ولا يمكن البحث في المقامات العراقية لا يمكنه أن يتجاهل أولئك المبدعين من قراء المقامات الكبار مثل رحمة الله شلتات وأحمد زيدان وخليل الرباج وغيرهم الذي غنوا مقام البيات وأثروه بعطائهم ككل المقامات التي غنوها أو ابتدعوها. وأحسن من غنى بعدهم مقام البيات في القرن الماضي كان الأساتذة الحجد نجم الشيخلي والحاج عباس الشيخلي ومحمد القبنشي ورشيد القندرش. أو غيره من المقامات العراقية بالكلمات وحدها لن يفي بما يحتاجه من يحاول أو يريد غناء المقامات العراقية. لهذا كان الاستماع إلى قارئ مقام والأخذ عنه أسهل وأفضل من كل الشروح والتعليقات، إلا إذا كان هناك من عمل على تدوين موسيقى المقامات كما حدث في النصف الأخير من القرن الماضي، حين بدأ بعضهم بدراسة المقامات الغنائية العراقية التراثية دراسة فنية علمية حديثة حسب ما دونه المختصون من كبار أساتذة الموسيقى في العراق كالموسيقار روحي الخماش والموسيقار الأستاذ عبد الفتاح حلمي، نقلا عن أسطوانات المقامات أو عن قراء مقام أحياء هذا. وبودي هنا أن أقدم مثلا من شرح مقام كمقام البيات حسب ما فعل الأستاذ الشاعر عبد الكريم العلاف وغيره، حين قال مقام البيات نقامه بيات ويغنى فيه الشعر الفصيح، أما كيفية الغناء به يبدأ مع المحافظة على أصوله، وبعد التوغل فيه يعمل ميانة الرصد ثم قطعة من العشيران عجم ثم يعمل ميانة البيات ويختم به. هذا ما قاله العلاف، ولعله شأل قارئ مقام يحسن الغناء تقليدا أو أخذا عن الآخرين، ولكن ليس له أي إلمام في شرح ما يغنيه. أما الأستاذ الكبير الحاج هاشم محمد الرجب الذي غنى مقام البيات ودرسه في المعهد وشرحه، فقد ذكر في تحليله مقام البيات وفي إنشاده كل القطع التالية: اللاووك والصبا والدوغا والحشيني والكردان والنوى والماهور والمحير والناهز والشهرقاء والعجم والراس والبيات. وبعد هذه القطع قد تكرر ذكرها مرات عديدة حتى أنها شرحه بتسلوم المقام غناء، أي باختتامه بكلمة فريادي من التي تطرقت إليها في أول حديثي عن مقام البيات.
يا يوسف الحسن، يا يوسف الحسن فيك الطب قد لما فلو رأوك هواه للأرض، فلو رأوك هواه للأرض تعظيما. حباك فنون الحسن أنا لا، بمن حباك فنون الحسن تسليما أنا لا 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 أنا لا 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 لا.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
سيداتي وسادتي، نتابع فيما يلي آخر التطورات بخصوص الافتتاح الرسمي لاجتماع لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن، وأجرى مراسلنا في أربيل مقابلات مع شخصيات عربية وكردية. هذه أولا مقابلة مع العميد توفيق الياسري.
تواصل وفود المعارضة العراقية إلى اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة التابعة للمعارضة العراقية والمنوي عقده في أربيل في بحر الأيام القليلة القادمة، تواصل تحضيراتها للاجتماع. إذاعة أوروبا الحرة إذاعة العراق الحر التقت بالعميد توفيق الياسري الذي تحدث عن هذه التحضيرات قائلا: اجتماع هيئة التنسيق والمتابعة يأتي في هذه المرحلة بالغة الدقة والخطورة تنفيذ لقرار اتخذ في مؤتمر لندن بدعوة كريمة من الأستاذ مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال تفاصيل الجلسات الختامية، بأن الجلسة الأولى لهذه الهيئة يعقد خلال فترة شهر في أربيل. لذلك الاجتماع في تلبية لتلك الدعوة الكريمة وتنفيذ دقيق لما أقر في مؤتمر لندن بعض حالة دون العقادة في خلال فترة شهر. أعتقد الآن الأرضية مهيئة، المتطلبات متهيئة، المرحلة الآن حساسة ودقيقة وخطرة والأمور تتسارع بشكل غير طبيعي تستدعي الإسراع في عقد هذا الاجتماع. الحضور ممتاز، بلغ لحد هذا اليوم أكثر من 56 من أصل 65. بانتظار بقية الأخوة هنالك أخبار مفرحة أن كل الإخوة سوف يتوافدون. في كل الأحوال الآن النصاب كامل وهنالك اجتماعات تداولية بين الإخوة أعضاء الهيئة لبحث كافة التفاصيل من أجل إنضاج البرنامج العام والاتفاق على صيغ ومفردات ورقة العمل اللي هيئتها اللجنة التحضيرية. هنالك أجواء إيجابية جداً، فهم مشترك، احترام متبادل، تقدير للرأي الآخر، ممارسة ديمقراطية واضحة جدا لأول مرة أتلمتها خلال اجتماعات المعارضة العراقية. هنالك إصرار على إنجاح هذا الاجتماع في هذا الظرف الدقيق ونتمنى إن شاء الله الموفق. لو أعتقد الاجتماع سوف يعقد خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن تنتهي أعمال الاجتماعات التداولية. الأخ توفيق، ما هي الأسباب التي أدت إلى تكرار تأجيل الاجتماع؟ هناك ظروف داخلية وظروف خارجية وظروف تعيشها فصائل وتيارات المعارضة العراقية. المسألة العراقية لم تعد مسألة تهم الفرد العراقي أو العقلية العراقية، أصبحت مسألة بالغة التعقيد. كثير من الأمور والعوامل والجهات والأطراف الإقليمية والدولية دخلت على هذه القضية. هنالك عناوين عديدة ذات إمكانيات غير طبيعية معنية بالشأن العراقي، لذلك مسألة طبيعية أن تتعرض مصالح هذا الطرف أو ذاك، تصطدم مصالح هذا الطرف مع ذاك. من الصعوبة المكان أن تجد أرضية مشتركة تجمع كل الآراء وتلتف حولها كل المواقف من أجل أن تنفذ برنامجك ومشروعك. في كل الأحوال المعارضة العراقية مطلوب منها أن تطور وأن تحسن أدائها بما يتناسب وتجاوز هذه الأزمات والخروج من هذه الإشكالات. أعتقد الاجتماع في طريقة لأن يحقق هذا الجانب وقطع شوك كبير، وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة تشهد ذلك.
هناك من يقول أن الولايات المتحدة تعمل على تهميش دور المعارضة العراقية والحيلولة دون انعقاد اجتماعها في أربيل، فإلى أي مدى صحيح هذه الأقوال أو التقولات بشأن الاجتماع أو ودور الولايات المتحدة في تأجيله أو تهميش دور المعارضة؟
أنا أعتقد هذا الكلام غير دقيق، بدليل لو نرجع إلى الاجتماع الأول الذي عقد ضمن الدائرة المغلقة بين نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وبين قيادة المعارضة الستة في أول اجتماع، أبلغهم بأن الإدارة الأمريكية سوف تتعامل مع قيادة المعارضة ليس بكونها ممثلة للمعارضة العراقية وإنما لكونها الممثل الحقيقي للعراق القادم. من هذا المنطلق يتبين أن إصرار لدى الإدارة الأمريكية حول مشروع مشترك يضم طرفين رئيسيين هما الموقف الأمريكي والموقف العراقي، شركاء في مشروع مشترك بهدف مشترك هو تغيير النظام وإقامة الديمقراطية في الداخل وبالتالي مساعدة العراق والشعب العراقي للخروج من هذه الأزمة. بالتأكيد هنالك بعض المواقف أو بعض الحالات التي تخلق من خلال أجواء معينة تستدعي الحوار الحضاري ضمن الفرقاء في المشروع المشترك من أجل تجاوز الأزمات وتجاوز المواقف السلبية للانطلاق بتنفيذ هذا البرنامج المشترك. أعتقد الأمور ماشية بهذا الاتجاه خلال لقاءاتنا مع السيد خليل زاد في لندن، ما تحسسنا هذا الجانب، على العكس من ذلك هناك إصرار لدى الإدارة الأمريكية لدعم وتطوير إداء المعارضة العراقية. الإدارة الأمريكية ليست بالضد من عقاد اجتماع أربيل، على العكس من ذلك المعلومات تؤكد أن وفد أمريكي موجود الآن في طريقة للوصول إضافة إلى وفود أخرى من دول أوروبا ومن تركيا ومن إيران. إذن هنالك تعاطف وهنالك تقدير وهنالك استعداد لدى العديد من الأطراف الدولية لدعم هذا المشروع. العميد توفيق الياسري أحد أقطاب المعارضة العراقية وقد تحدث عن اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لإذاعة العراق الحر. شكرا. ممنون جدا. شكرا جزيلا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، ويعود مرة أخرى مراسلنا أحمد سعيد في مقابلة مع شخصيتين كرديتين للحديث حول الموضوع ذاته.
في إطار الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة التابعة إلى المعارضة العراقية والتي انبثقت أي لجنة عن مؤتمر لندن للمعارضة والذي عقد في وقت سابق، التقينا بكل من محمد الحاج محمود الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني والدكتور عبد الله عابدين مسؤول مكتب العلاقات الوطنية والكردستانية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك من أجل الوقوف على آرائهم بشأن الاجتماع المرتقب.
كوزنوي أو لجنية أمدكين هنا يباج من يهل خسون لندن كوزنوكات واني بهمو بيرو بوتوني جاواز و بهمو نتوي جاواز و بختانك السياسي.
البدء قال محمد الحاج محمود أنه متفائل بالاجتماع هذا والذي من المقرر أن يعقد خلال الأيام القليلة القادمة، متفائل بنجاحه كما نجح مؤتمر المعارضة في لندن قبل فترة على حد قوله، وسيفلح حسب وجهة نظره أيضا في رسم صورة عراق المستقبل. وتطرق أمين عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني إلى ما يتردد باحتمال تدخل عسكري تركي في شؤون كردستان العراق والعراق الداخلية، وقال إن مبدأ التدخل ولا زمانه وأنه لا يتفق مع توجهات وأفكار هذا العصر، وعلى تركيا أن تعيد النظر في سياساتها وأن تتعامل بشكل طبيعي مع المستجدات في كردستان والعراق. أما الدكتور عبد الله آغرين مسؤول مكتب العلاقات الوطنية الكردستانية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فلقد قال بدوره:
كششي أنا وكموك أما كوبنوية كأدل جداني جدانا بكوبنو كاني كونغني أوبوزيني عراقي كاللندن كذا وكومالي بريارو كومالي تشنيازو بوشوني ريكوبيك.
إنه متفائل أشد تفاؤل بتوصل المعارضين العراقيين على اختلاف توجهاتهم لوضع خطاب سياسي موحد في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد، حيث الأحداث تمضي بسرعة فائقة، وبدوره أيضا شجب فكرة التدخل الأقليمي أيا كان مصدره، وأضاف بأنه إلى جانب الأفكار المتفائلة المطروحة فإن أفكارا أخرى متشائمة توجد أيضا وفي مقدمتها الأفكار بشأن التدخلات الأقليمية المتوقعة. ومما يدل على أن موعد عقد الاجتماع قريب تم نشر العشرات من اللافتات الملونة الترحيبية بالوفود التي أقبلت بالمشاركة في اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة التابعة إلى المعارضة العراقية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أما مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي فقد التقى ممثل الحزب الشيوعي العراقي بعد عودته من كردستان العراق وتحدث معه عن تطورات الشأن العراقي.
في الفترة ما بين 19 و20 من شهر شباط فبراير الجاري عقد الحزب الشيوعي العراقي المعارض في مدينة الشقلاوة في إقليم أربيل الكردستاني اجتماع لجنته المركزية العادية، وناقش الحزب في الاجتماع قضايا الساعة فيما يتعلق بالشأن العراقي وتحديدا منها الحرب التي تهيئ لها الإدارة الأمريكية في العراق والموقف من مؤتمر لندن للمعارضة العراقية ومن بثق عنه، إضافة إلى الأفكار التي تقول بإمكانية مطالبة القمة العربية من الرئيس العراقي صدام حسين التنحي وقضايا عراقية أخرى. في طريق عودته إلى لندن مرورا بالعاصمة السورية استوقفت إذاعة العراق الحر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومسؤول العلاقات الدولية الدكتور صبحي الجميلي، وسألته أولا عن الموقف الذي خرج به الاجتماع فيما يتعلق بالحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، فقال صبحي الجميلي:
الحرب تتواصل لها التحشيدات، وهي في تقدير الحزب ما زالت هي الخيار الأرجح، ونحن كحزب شيوعي عراقي حددنا موقفنا من هذه الحرب برفضنا لها، ورفضنا للحرب هو نابع من مدى التدمير الذي ستلحقه بشعبنا ووطننا، وهي الخيار الأسوأ من كل الخيارات الأخرى المطروحة. ونرفض الحرب أيضا من مبدأ أخلاقي إنساني، موقف مبدئي، ننظر لهذه الحرب بمزيد من القلق لما ستجلبه من آثار وأيضا ما ستخلفه من نتائج، ونحن على قناعة بأن هذه الحرب لن تجلب لنا الديمقراطية والاستقلال، وخصوصا بعد أن وضحت كل السيناريوهات المرتبطة بنتائج هذه الحرب. رفضنا للحرب وكخيار للتعويل عليها أو كتعويل عليها لتغيير النظام العراقي لا ينسينا لحظة واحدة أهمية وضرورة تغيير النظام العراقي القائم الذي نعتبره هو الأساس لكل ما حل ويحل بشعبنا ووطننا، وبما في ذلك هذه الحرب التي يهيئ لها الإدارة الأمريكية مع حلفائها.
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي صبحي الجميلي أكد أن حزبه يرفض أسلوب الحرب عموما بما فيها إمكانية دخول قوات تركية إلى شمال العراق، كما أكد أن حزبه يرفض سيناريو تعيين حاكم عسكري أمريكي للعراق بعد الإطاحة بالنظام الحالي، ويرفض الإملاءات الأمريكية عموما، وأنه سيقف إلى جانب حقوق ومصالح الشعب العراقي وعبر كافة الأساليب والوسائل التي تتوفر لديه، رافضا الوقت ذاته التأكيد على إمكانية حصول مواجهة بين الحزب الشيوعي والقوات الأمريكية، وموضحا أنه وإلى حينها فإن لكل حادث حديث، لكن ما هو البديل المتوفر لدى الحزب الشيوعي العراقي لإجراء التغيير المنشود في العراق؟ يقول صبحي الجميلي:
نحن على سبيل المثال في هذا الاجتماع طورنا فكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضية العراقية ولمعالجة القضية العراقية لدرء شبح الحرب، أن يكون هذا المؤتمر تحت إشراف الأمم المتحدة برعايتها، أن يعالج القضية العراقية بمجملها، أن يكون حضور للشعب العراقي الذي هو مغيب الآن من كل هذه الأمور التي يراد لها أن تحسم أمر متعلق بالشعب العراقي لكنه يغيب، أن يكون حضور القوى الوطنية العراقية، أن يعالج القضية العراقية ليس فقط من الجانب أسلحة الدمار الشامل العراقية أو ما يرتبط بتطبيق القرار 687، أن تكون هناك رؤية مشتركة، تصورات عامة لمعالجة هذه القضية. نأمل أن يحظى هذا المقترح بقبول ولو أنه يطرح في كما يقال في الربع ساعة الأخيرة.
وسط الحديث المتزايد عن مستقبل العراق يطفو على السطح أيضا كلام كثير عن إمكانية مطالبة القمة العربية المتوقع عقدها بداية شهر آذار مارس المقبل أن يطالب من الرئيس العراقي صدام حسين التنحي عن السلطة لتجنيب العراق والمنطقة آثار الحرب المتوقعة. وهنا كيف ينظر الحزب الشيوعي العراقي إلى مثل هذه الأفكار، وما موقفه من الذين يعتبرون أن التقدم بمثل هذا الطرح إنما يعتبر تدخلا بالشؤون العراقية الداخلية؟ يقول مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي العراقي الدكتور صبحي الجميلي:
بالواقع الحديث عن تدخل بالشؤون العراقية يعني الحديث أو الحديث عن سيادة الوطني العراقية، العراق الآن بالسيادة منقوصة، مصادرة حريته، كما تعرفون هناك مناطق حظر جوي، هناك طائرات أمريكية الآن النظام قبل بطائرات يوتو أن تحلق، بل إن أقطاب النظام لم يرفضوا حتى قدوم مخابرات الأمريكية لمرافقة المفتشين الدوليين. فالحديث عن التدخل في الشؤون الداخلية أصبح حديث بالواقع الحال بعد هذا التدويل للقضية العراقية لا معنى له، وخصوصا العراق مرتبط الآن بالكثير من القرارات الدولية التي تعوم هذه السيادة وتنتقص من سيادته. نحن مع كل خطوة وإجراء يؤدي إلى إبعاد شبح الحرب ويقدم الدعم والإسناد لجماهير شعبنا العراقي للخلاص من هذا النظام ودرء هذه الكارثة المحدقة. إذا تقدمت القمة العربية وندعوها لذلك إلى تبني هذا المطلب وإقناع صدام حسين رغم الشكوك التي تحيط في ذلك ارتباطا بمعرفتنا برأس النظام وبنهجه وسياسته، إذا أقدمت الحكومات العربية الجامعة العربية على خطوة من هذا النوع ستكون قد قدمت خدمة كبيرة لجماهير شعبنا ولصالح الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم.
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي صبح الجميلي أكد أن موقف حزبه ما زال على حاله فيما يتعلق بالتعاطي مع آلية العمل التي انبثقت عن مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، أي أن الحزب مقتنع حتى الآن بعدم الجدوى من المشاركة في اجتماعات لا يمكن أن تخرج بآليات عمل وطنية لمرحلة ما بعد صدام، لأن أطراف الرئيسية مشاركة إضافة إلى الولايات المتحدة لا ترغب بذلك. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعينا الكرام، بعد أن تابعنا معا آخر التطورات المتعلقة بمؤتمر المعارضة العراقية المقبل، يحين الآن موعد الجولة على الصحافة الأمريكية، وركزت اليوم في بعض مقالاتها على الخطة الحربية لغزو العراق مع تجنيب المدنيين التعرض للأذى وضرورة تمسك الولايات المتحدة بمبادئ القيادة السليمة وضبط النفس والاهتمام بصالح العام في توجهاتها إزاء معالجة المسألة العراقية. أياد الجيلاني وهذه الجولة.
في جولتنا اليوم على الصحافة الأمريكية نتوقف مستمعينا الكرام عند بعض الافتتاحيات والمقالات، فلقد نشرت النيويورك تايمز افتتاحية بعنوان السلطة والقيادة المعنى الحقيقي للقضية العراقية، تعتبر فيها أن الجدل حول العراق أنهك الجميع، فالكثيرون يعتقدون أن غزوا أمريكيا بات حتميا في الوقت الذي يتطلع فيه عدد كبير آخر إلى الانتهاء مما سيحدث بأسرع وقت ممكن، إلا أن المخيب للآمال فيتمثل في الدعوة إلى مزيد من التباحث. وتشدد الصحيفة على أن السبيل الوحيد المؤدي بالعالم إلى النتيجة الصائبة هو جعل تحالف واسع من الدول يصمم على إجبار صدام حسين على تسليم أسلحته للدمار الشامل، فنحن بحاجة إلى مناقشة جديدة تمنح الأمم المتحدة فرصة أخرى للتثبيت دورها القيادي، بحسب الافتتاحية. وتمضي نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة دولة تفوق جميع دول العالم الأخرى بقوتها العسكرية والاقتصادية، بدرجة جعلت العالم يقارن بينها وبين الإمبراطورية الرومانية. أما الاختبار الحقيقي فيتمثل في إيجاد السبيل إلى ممارسة هذه القوة بطريقة تجعل حسن القيادة وضبط النفس والاهتمام بالصالح العام تفوق في أهميتها النزوات الوطنية الأصغر. فعملية غزو العراق ما لم تنعم بتأييد حلفاء أمريكا التقليديين أو القوى التي لا بد من التحالف معها من أجل تحقيق المستقبل الأفضل، فسوف تبدو رسالة إلى العالم تؤكد بأن أمريكا في وسعها أن تفعل ما تشاء. وتدعو الصحيفة إلى استخدام الولايات المتحدة نفوذها من أجل توحيد العالم حول تطلع مشترك من التقدم وحقوق الإنسان والمسؤوليات المتبادلة. وفي صحيفة الواشنطن بوست افتتاحية بعنوان خيارات الديمقراطية، تعتبر فيها أن من أهم ما يميز الديمقراطيات هو أنها لا تلجأ إلى خيار الحرب بسهولة، حتى في حال تعرضها إلى هجوم، وحتى في حال تعرضها إلى التحدي باستخدام القوة في غياب عمل عدواني واضح ومباشر. وتمضي الصحيفة إلى الإشارة إلى المعارضة الواسعة لشن حرب أمريكية على العراق، وتؤكد بأن الدولة الديمقراطية لا بد من الإصرار عليها كي تفسر الأسباب الداعية إلى استخدام القوة وأسباب رفض البدائل والأسباب التي تبرر التكاليف الباهظة المترتبة على تحقيق النجاح. وتعتبر الافتتاحية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يتحتم عليه في ضوء المعارضة للحرب في الداخل وفي الخارج أن يعرض ما لديه من قضية بشكل أوضح وأقوى. وتتابع الواشنطن بوست مؤكدة بأن بوش أكد احترامه للمعارضين في الداخل من خلال طرح حججه أمام كل من الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة. أما في أوروبا بحسب الافتتاحية فلقد اختارت قلة من الزعماء، ومن بينهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر، المضي مع التيار المناوي للحرب والمعادي بدرجة متزايدة لأمريكا، في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد متزايد من الدول الأوروبية نتائج استطلاعات الرأي من خلال تأكيد تأييدهم للولايات المتحدة. أما الدور السياسي الأصعب اليوم فهو بحسب الصحيفة الدور الذي اختاره كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ونظيره الإسباني خوزي ماريا أذنار، فلقد شاهدا التظاهرات الاحتجاجية في عاصمتيهما وأقرا بمضمون هذه الاحتجاجات، ثم اتصلا ببوش للتأكيد بأنهما لن يتراجعا في المواجهة مع صدام حسين. وتؤكد الصحيفة أن هذا الموقف يستند إلى المبادئ ويعتبر نموذجا للحالات النادرة التي تحتم على القادة اتباع موقف متشدد لا يرضي الناخبين. وتخلص الواشنطن بوست إلى أن الشعب العراقي في حال تحريره خلال الأشهر المقبلة سيكون مدينا بالشكر لكل من بلير وأذنار بالإضافة إلى بوش. أما إذا تمكن صدام حسين من البقاء في السلطة فسيكون هو الآخر على علم تام بالقادة الذين يترتب عليه أن يشكرهم. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم اللوس أنجلوس تايمز تعليقا لمحررها دويل ماكمانس بعنوان تأجيل الحرب قد يقلص عدد المستعدين، يشير فيه إلى أن منتقدي سياسة الإدارة الأمريكية في تقدمها الدؤوب نحو حرب مع العراق يتساءلون عن أسباب عدم منح المفتشين شهرا أو شهرين أو 6 أشهر إضافية للبحث عن أسلحة العراق للدمار الشامل. أما الرئيس الأمريكي فيؤكد بأن الولايات المتحدة ليس في وسعها الانتظار، مشددا على أن التأجيل لن يؤدي سوى إلى مضاعفة الخطر المتمثل في الرئيس العراقي صدام حسين. ويشير الكاتب إلى أن رئيس الوزراء الإسباني وغيره من القادة الأوروبيين المؤيدين لموقف الولايات المتحدة من القضية العراقية سيتعرضون إلى تفاقم المشاعر المناوئة للحرب في بلدانهم، ما قد يقوض قبضة حكوماتهم على السلطة. ويذكر أيضا بأن القوات الأمريكية التي تجاوز عددها 150,000 في منطقة الخليج كلف نشرها هناك لحد الآن ما يزيد عن 2 مليار دولار، وبأن هذا المبلغ سيتزايد مع إطالة فترة بقاء هذه القوات. أما أهم ما يقلق الإدارة في تأجيل التحرك فيتمثل بحسب مكمانس في احتمال لجوء صدام حسين إلى توجيه ضربة استباقية بأسلحة كيماوية أو بيولوجية، وفي تقويض مصداقية الولايات المتحدة في حال تراجعت واشنطن، وفي احتمال انسحاب دولة أو أكثر من التحالف مع أمريكا في مواجهتها مع العراق. وينسب التعليق إلى صحيفة الأرب تايمز التي تصدر في الكويت باللغة الإنجليزية قولها في إحدى افتتاحياتها أخيرا: لقد انتهى الوقت، فبرغم الاحتجاجات الجارية حول العالم ضد الحرب على العراق، فإن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سيتحول إلى مهمة مستحيلة بدون هذه الحرب. وأخيرا سيدتي وسادتي، نعود إلى النيويورك تايمز التي نشرت اليوم تعليقا بعنوان: الخطة الأمريكية تقتضي إماطة الأذى عن المدنيين العراقيين، للكاتب جيمس داو. يعقد فيه مقارنة بين إلقاء القنبلتين النوويتين على اليابان إبان الحرب العالمية الثانية والخسائر الكبيرة في الأرواح المدنية إبان الحرب الفيتنامية. ويمضي الكاتب إلى أن الحرب العالمية الثانية اعتبرت في حينها حربا من أجل بقاء الحضارة البشرية، وهذا كان يكفي لتبرير استخدام السلاح النووي، إذ كان عدد الضحايا في المواجهة التقليدية في حال عدم اللجوء إلى السلاح النووي سيفوق عدد ضحايا القنبلتين بكثير. ولكن الأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين في الحرب الفيتنامية زادت من ضراوة الحملة المعادية للحرب، وأدت بالتالي إلى هزيمة الرئيس الأمريكي ليندن جونسون آنذاك في انتخابات الرئاسة اللاحقة. وينسب الكاتب إلى خبراء تأكيدهم في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لغزو محتمل للعراق بأن الضغوط من أجل تقليص عدد الضحايا المدنيين في حرب جديدة في الخليج تزيد من مثل هذه الضغوط في أي نزاع يتذكره الإنسان. كما ينسب إلى ويليام أركن المستشار في منظمة Human Rights Watch الذي قام بدراسة لحالات الضحايا المدنيين في حرب 1991 تأكيده بأن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين قد يؤدي إلى موجة عارمة من الاحتجاجات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وهو أهم ما قد يحول دون تحقيق خطط الإدارة الأمريكية الحربية تحقيقا كاملا. وهذا ما جعل البنتاغون بحسب التعليق يطور خطة حربية لا تستند إلى القتال من حي إلى آخر داخل المدن، بل إلى ضربات جوية بالغة الدقة تهدف إلى تدمير المواقع العسكرية العراقية وتقويض وحدات الجيش العراقي قبل تمكنها من الانسحاب إلى المدن. كما أمرت وزارة الدفاع بتوسيع مدى تدريب القوات الأمريكية على سبل تفادي إيذاء المدنيين.
سيداتي وسادتي، تابعنا قبل قليل أهم ما يتعلق بالشأن العراقي في الصحافة الأمريكية، وننتقل إلى جولة أخرى مع الصحافة البريطانية ومراسلنا في لندن محمد البصري.
تتشابه الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم بنشر صورة على صدر صفحتها الأولى للقاء الذي تم بين رئيس الوزراء البريطاني تون بلير والبابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان. الآن الصحف البريطانية تختلف في عناوينها رغم أن الأزمة العراقية سيطرت على الصفحات الأولى والداخلية منها، فقد نشرت صحيفة ساندي تيليغراف على صفحتها الأولى مقالا تحت عنوان: بلير يخبر البابا بأن صدام وحده يستطيع إيقاف الحرب. وجاء فيه رغم ان الجلسة بين بلير والبابا كانت سرية جدا لان الفاتيكان اصدر بيانا حول المناقشات التي تمت بينهما. وكتبت السنداي تيليغراف بان رئيس الوزراء البريطاني سيمضي في برنامجه وخططه لشن حرب ضد العراق غير آبه لنداء السلام الذي وجهه له البابا يوحنا بولس الثاني، وغير آبه بالتهديدات المتزايدة بتمرد مجلس العموم من حزب العمال المعارض للجوء لاستخدام القوة. ونشرت الصحيفة ان بابا الفاتيكان حث توني بلير اثناء لقائهما في المقر البابوي على تفادي مأساة الحرب وعلى بذل كل الجهود الممكنة لتفادي انقسامات جديدة في العالم. واشارت الصحيفة الى البيان الذي اصدره مكتب رئيس الوزراء البريطاني الذي تضمن ردا رسميا حول الحرب مؤكدا ان خيار ايقاف الحرب بيد الرئيس العراقي صدام حسين. وفي الصفحات الداخلية تنشر السنداي تيليغراف صورة لطائرة مقاتلة عراقية وهي من طراز ميج ورسما توضيحيا لقاعدة الحبانية، وتقول ان القوة الجوية العراقية تمتلك قنابل سامة متطورة. وجاءت المعلومات كما تقول الصحيفة من ضابط عراقي لجأ الى الاردن العام الماضي، حيث قال ان القوة الجوية العراقية تمتلك اسلحة متطورة تستطيع حمل رؤوس كيميائية، وان النظام في بغداد كان مستمرا في تطوير وانتاج الاسلحة الكيميائية. وقد اعربت فرق التفتيش الدولية كما تقول الصحيفة عن رغبتها في استجواب الضابط العراقي المنشق واللاجئ الذي قال ان الرئيس صدام حسين لا يمكنه ان يتخلى عن مثل تلك الاسلحة التي اصبحت جزءا من حياته اليومية. صحيفة الأوبزيرفر هي الأخرى تتناول في افتتاحيتها الأزمة العراقية تحت عنوان قيل لصدام تخلص من أسلحتك خلال 3 أسابيع وإلا فإنها الحرب. وجاء فيه أن الرئيس العراقي سيمنح مهلة حتى منتصف شهر مارس آذار المقبل للتخلص مما لديه من أسلحة دمار شامل، وذلك قبل عرض مشروع القرار الأمريكي البريطاني الجديد على مجلس الأمن. وقالت الصحيفة أن نص مشروع القرار سيكون مختصرا ويتهم الرئيس العراقي بانتهاك قرار مجلس الأمن 1441 ويدعوه للتعاون الكامل مع فرق التفتيش الدولية أو مواجهة عواقب خطيرة. وذكرت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه قد أصبح في حكم المؤكد إجراء تصويت داخل مجلس الأمن على مشروع القرار الجديد بعد 3 أسابيع. وتضيف الأوبزيرفر أن حكومة توني بلير تأمل إقناع أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي بتأييد مشروع القرار الجديد الذي يجيز استخدام القوة، وإذا ما تم ذلك فسيكون من الصعب على روسيا والصين وفرنسا استخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار. وفي الصفحات الداخلية تنشر الأوبزيرفر مقالا تحت عنوان قوات التحالف تخشى استخدام صدام سياسة الأرض المحروقة، وقالت فيه أن صدام يخطط لتدمير كل شيء إذا ما هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، حيث تقول الصحيفة أن صدام سيدمر الطرق والجسور وكل المنشآت التي من شأنها أن تعيق تقدم قوات التحالف نحو بغداد التي ستشهد معركة دموية كما تقول الصحيفة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن محللين عسكريين يعتقدون بأن الاستراتيجية العراقية ستبنى على منع تقدم القوات نحو بغداد باحتمال استخدام النظام العراقي الأسلحة الكيميائية أو غاز الأعصاب قبل المعركة النهائية في بغداد. أما صحيفة الاندبندنت فتشير تحت عنوان المفتشون الدوليون يقدمون لبوش زنادا جديدا لشن الحرب، تشير إلى احتمالات الحرب المضطردة خصوصا بعد إعلان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن العراق لا يتعاون بصورة كافية مع المفتشين الدوليين. وذكرت الصحيفة أن هذا الاتهام لوحده قد يكون كافيا في حد ذاته لبدء الحرب على العراق الشهر المقبل. وأضافت الصحيفة أن هناك سببا آخر لاندلاع الحرب هو الطلب الذي تقدم به رئيس فرق التفتيش الدولية هانز بليكس، وذلك بتدمير جميع الصواريخ العراقية من طراز الصمود 2 بسبب تجاوزها المدى المسموح به، الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة العراقية قائلة أن تنفيذ مطالب بليكس تعد انتحارا. أما صحيفة السنداي تايمز فقد نشرت تحت عنوان قوات التحالف حددت موعدا للحرب ضد العراق، ذكرت فيه أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير طلب أمس من الرئيس الأمريكي جورج بوش بتوجيه إنذار مشترك للعراق وذلك بتدمير أسلحته خلال 3 أسابيع أو أن يواجه الحرب. وتضيف الصحيفة بأن مكتب توني بلير قال بأن هذه الخطوة هي الفرصة الأخيرة للسلام، ذلك بأن قوات التحالف ستعمل على يكون منتصف آذار مارس المقبل موعدا للحرب مع صدور قرار جديد من الأمم المتحدة إذا لم ينصع الرئيس العراقي عند ذلك الموعد. وقالت الصحيفة بأن الخطة الجديدة نوقشت من خلال 4 خطوط هاتفية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم توني بلير بأن على صدام الانصياع بشكل كامل ونهائي لما يطلب منه لأن الوقت يشير إلى نهاية الفرصة الأخيرة. وتضيف الساندي تايمز بأن الحكومة البريطانية دفعت باتجاه توجيه انذار لصدام لتشديد الضغوط عليه وكذلك لإقناع المترددين في مجلس الأمن الدولي بأن صدام أعطي الفرصة الأخيرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. كشف وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن تلميحات إلى الجدول الزمني للحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، وذلك عبر تأكيده في تصريحات أدلى بها في العاصمة اليابانية طوكيو أن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ بسرعة قرارات حاسمة في خصوص العراق بعد تقديم المفتشين تقريرهم في 7 آذار المقبل. وكالة رويترز نسبت إلى باول توقعه أن يناقش مجلس الأمن مسودة قرار جديد حول الأزمة العراقية ستقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت قريب. دخلت قوات إسرائيلية تدعمها هليكوبترات حربية ونحو 20 دبابة في وقت مبكر من صباح اليوم مدينة بيت حنون الفلسطينية في قطاع غزة. الإسرائيليون أكدوا حصول الهجوم لكنهم لم يعطوا تفصيلات إضافية. أما الفلسطينيون فإنهم أكدوا أن القوات الإسرائيلية أحاطت بمنزل انتحاري فلسطيني وذلك بغرض تدميره. يشار إلى أن الانتحارية كان قد أطلق النار على الجنود الإسرائيليين الجمعة الماضي لكنه أردي قتيلا نتيجة ذلك. يشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين شهدت تصاعدا لافتا خلال الفترة الأخيرة، لكن إسرائيل تؤكد أن هذه الهجمات ليست سوى محاولة لتفكيك البنية التحتية لما تسميه بالإرهاب الفلسطيني. حث وزير الخارجية الأسترالية ألكساندر دونر الولايات المتحدة على بدء محادثات مباشرة مع الكوريين الشماليين بغية إيجاد حل للأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. دونر الذي يزور سيول في غضون الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين قال إن المحادثات المباشرة ضرورية لحل الأزمة. أدت موجة اشتباكات مسلحة جديدة بين فصائل أفغانية متصارعة إلى مقتل 6 مدنيين قرب مدينة مايمانا في شمال أفغانستان. وتركزت الاشتباكات بين أنصار أميري الحرب الأفغانيين الجنرال عبد الرشيد دوستم ومنافسه الجنرال عطاء محمد. يبدأ الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. علييف الذي يزور الولايات المتحدة لحضور مؤتمر حول تطوير قطاعات الطاقة أفاد بأنه سيلتقي مسؤولين أمريكيين آخرين، موضحا أن محادثاته ستركز على القضايا الدولية الساخنة مثل الإرهاب وأزمة إقليم ناغورنو كاراباخ. أفاد زعيم حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان بأن البرلمان التركي ليس لديه خطط لمناقشة طلب واشنطن الخاص بالسماح لقواتها بالانتشار داخل الأراضي التركية، لكن وزير الخارجية التركية شارياكيش رجح أن يصوت البرلمان غدا أو بعد غد على نشر عشرات الألوف من الجنود الأمريكيين في الأراضي التركية بهدف فتح جبهة شمالية في حال قررت واشنطن شن الحرب ضد العراق. من ناحية أخرى، وجهت الأحزاب الكردية انتقادات إلى خطط أنقرة الرامية إلى نشر قوات تركية في المناطق الكردية في شمال العراق، مرجحة أن تؤدي هذه الخطط إلى نشوء مصادمة مسلحة بين الأتراك والكرد. الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني هشيار زباري صرح بأن القوات التركية إذا دخلت المناطق الكردية فإن الاحتمال قائم في أن تنشب ما وصفه باشتباكات مسلحة غير قابلة على السيطرة عليها. يشار إلى أن الحكومة التركية أعلنت أنها سترسل قوات عسكرية إلى شمال العراق في حال اندلعت الحرب ضد بغداد، وذلك للسيطرة على موجات النازحين ومنع قيام دولة كردية في شمال العراق. في سياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية التركي أن أنقرة اتفقت مع الولايات المتحدة على أن يكون عدد القوات التركية في شمال العراق أكثر من القوات الأمريكية. قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في رده على طلب أمريكي أن إصدار قرار جديد في شأن العراق في مجلس الأمن أمر غير مبرر. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي.
سعى وزير الخارجية الأمريكية كولن باول اليوم إلى الحصول على موافقة سورية على قرار ثاني بشأن المسألة العراقية تنوي واشنطن طرحه على مجلس الأمن، إلا أن دمشق ردت بالرفض وعبرت عن قناعتها بأن لا مبرر لصدور مثل هذا القرار. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن وزير الخارجية فاروق الشرع ترقى أمس اتصالا هاتفيا من نظير الأمريكي كولن باول، تركز الحديث خلاله على المسألة العراقية وتطوراتها في ضوء تقرير المفتشين الأخير ومجريات جلسة الأمن التي عقدت في نيويورك في 14 من الشهر الجاري. وحسب المصدر ذاته، فإن الوزير باول عرض مجددا الموقف الأمريكي المشكك بتعاون العراق مع المفتشين، معبرا عن نفاذ صبر الولايات المتحدة إزاء تردد العراق في نزع أسلحة الدمار الشامل، ومؤكدا أن بلاده ستتقدم بمشروع قرار ثاني إلى مجلس الأمن وتأمل بأن تصوت سوريا لصالح مشروع القرار. ونقلت الوكالة الحكومية عن الوزير الشرع تأكيده لنظيره الأمريكي أنه لم يتم استنفاذ كافة السبل السلمية لتطبيق القرار 1441، خصوصا وأن المفتشين يتابعون عملهم في العراق دون أي صعوبات تذكر، وأن نزع أسلحة العراق ممكن بالطرق السلمية، وأن العرب وغالبية الأسرة الدولية يعبرون رسميا وشعبيا عن رفضهم للحرب ويدعون الإدارة الأمريكية لحل الأزمة العراقية بالطرق السلمية، لا سيما أن القرار 1441 لا يحدد مهلة زمنية لعمل المفتشين. وقالت سانا إن الوزير الشرع أكد للوزير باول في نهاية المحادثة الهاتفية أن سوريا لا ترى مبررا لصدور قرار ثاني من مجلس الأمن، وتعتقد أن صدور مثل هذا القرار مهما كانت صياغته معتدلة سيعطي الانطباع بانتهاء مفعول القرار 1441، وسيجري استغلاله من قبل دعاة الحرب في الولايات المتحدة وخارجها كذريعة لضرب العراق.
سيداتي وسادتي، كان هذا مراسلنا في دمشق جان مراد شكاي. أرجى أحزاب إسلامية شيعية عراقية اجتماعا كان من المقرر أن يعقدوه في العاصمة الإيرانية طهران. وكالة رويترز نقلت عن آية الله محمد باقر الحكيم أن أكثر المسؤولين في هذه الأحزاب مشغولون الآن باجتماع للمعارضة العراقية في شمال العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.